المقدمة الرابعة، ما هو المقصود بالعبادة التي سوف نبحث عن أن النهي عنها يقتضي فسادها أو لا؟ إحنا نسأل في عنوان مسألتنا هذا السؤال، أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ وسنقسم الشيء إلى عبادة ومعاملة، فالنهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا، والنهي عن المعاملة يقتضي فسادها أو لا. نحن بحاجة أن نحدد مصطلح العبادة في مسألتنا هذه. ما هو السبب؟ ما الذي حدا بالمصنف رحمه الله أن يطرح مثل هذا التساؤل؟ لماذا يريد أن يحدد معنى العبادة؟ الجواب، هناك إشكال. هذا الإشكال يقول: نحن لا نتصور ولا نتعقل أن هناك نهي يرد من المولى ويتعلق بشيء عبادي مأمور به. إذا كان هناك عمل من الأعمال هو مأمور به على وجه العبادة، يعني أن المولى أمر به ويريد منك أن تتقرب به إليه، حينئذ لا نتعقل أن المولى بعد ذلك ينهى عن ذلك العمل العبادي، ينهى عن عمل قد أمر به فعلا، ينهى عن عمل يقرب المكلف إليه. هذا لا يمكن أن نتخيله، أن نتعقله، أن نتوهمه. ومن هنا، لأن النهي يتنافى مع وجود أمر عبادي تعلق بفعل ما، كيف يتوجه النهي إلى هذا الفعل الذي هو مأمور به بالفعل؟ حينئذ لابد أن يطرح المصنف تفسير العبادة حتى يعالج هذا الإشكال. يقول قدس سره: معنى العبادة في هذه المسألة اللي سألنا السؤال حولها، معنى العبادة أحد أمرين: العبادة هي إما بالمعنى الأول وإما بالمعنى الثاني. المعنى الأول للعبادة التي نبحث عنها في مسألتنا هذه، المعنى الأول هو: المقصود من العبادة هو ما كان، هو الفعل الذي يكون في نفسه عبادة، في نفسه عبادة، ويكون في ذاته مقربا إلى الله عز وجل. العبادة الذاتية التي يقرب العمل فيها إلى الله بنفسه وبلا حاجة إلى أمر يتعلق به، لا يحتاج إلى أمر. مثال السجود لله عز وجل، السجود يقرب المكلف إلى الله، يقرب العبد إلى الله، أمر به المولى أو لم يأمر. حتى إذا ماكو أمر بالسجود، لا يوجد أمر بالسجود، لا قرآن ولا سنة، مع ذلك فإن السجود يقرب العبد المكلف إلى الله عز وجل، يقربه. الخضوع من هذا القبيل، التسبيح من هذا القبيل، هذا عمل عبادي في ذاته يقرب في نفسه العبد نحو مولاه. فنقصد بالعبادة ما كان مقربا بذاته إلى المولى عز وجل، هذا المعنى الأول. وهذا المعنى يا إخوان يدفع المشكلة، لأنه النهي في المشكلة هكذا قلنا: النهي نحن لا نتعقل أن ينهى المولى عن عمل قد أمر به وأراد من المكلف أن يتقرب به إليه، فكيف ينهى عنه؟ هنا المشكلة هذه راح ترتفع بناء على المعنى الأول، لأنه لا يوجد أمر فعلا، نحن نفترض فعلا عباديا في ذاته في نفسه يقرب من دون أن يكون هناك أمر، حتى نقول النهي لا ينسجم مع وجود الأمر. لا يعقل أن المولى ينهى عن هذا العمل لأنه قد أمر به، أمر به بنحو التقرب، لا يوجد أمر، فالنهي يأتي بلا مانع. هذا هو المعنى الأول الذي يرفع المشكلة. المعنى الثاني، مقصودنا من العبادة العبادة الشأنية والعبادة الفعلية، يعني هذا فعل لو أن المولى أمر به لكان الأمر به عبادية، لو أن المولى أمر به لصار الفعل عبادة وكان الأمر عبادية. هذا فعل من شأنه أن يكون بهذه الهيئة بهذه الصورة، من شأنه أن يكون عباديا لو أن المولى أمر به. فحينئذ نسأل، نقول هذا الفعل الذي من شأنه أن يكون عبادية عبادة، يعني لو أن الأمر تعلق به لصار ذاك الأمر عباديا، ولصار هذا الفعل حاله كحال أشباهه ونظائره، مثل صلاة العيد، مثل صلاة الحائض وصوم العيدين. نحن لا نفترض أن هناك أمر قد تعلق بصوم يوم العيد، لا نفترض، نحن لا نقول بوجود الأمر، لكن نقول لو كان هناك أمر قد تعلق بصوم العيدين لكان الأمر عباديا، ولكان الصوم هنا عبادة، ولا بد من قصد القربة في تحقق الامتثال. لو كان صلاة الحائض من هذا القبيل، نقول نحن لا نقول أن هنا أمر بها، لا، وإنما نقول لو أن الأمر تعلق بصلاة الحائض من صلاة المرأة أيام حيضها فإن هذا الأمر عبادة، أمر عبادي، والصلاة عبادة، ستكون عبادة. لو يعني عبادة شأنية، لو كان هناك أمر فإنه عبادي. حينئذ نسأل في مسألتنا، نقول هذا الفعل الذي لو تعلق به الأمر لكان أمرا عباديا، إذا تعلق به نهي فعلا، هل أن هذا النهي يوجب فساده وبطلانه؟ صلاة الحائض ليس هناك أمر متعلق بها، ليس هناك، هذا فعل ليس هناك أمر عبادي متعلق به، لكن يقول لو تعلق به لكان عباديا. خب، لو أن المولى نهى عنه، نهى المرأة عن أن الحائض عن أن تصلي، حينئذ لو صلت صلاتها صحيحة أو باطلة، فالمقصود هو العبادة الشأنية. إذن النهي عن العبادة الشأنية اللي بعد لم يأتي أمر ليتعلق بها، هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها؟ هذا المعنى الثاني. وهذا المعنى الثاني أيضا يخلصنا من المشكلة التي انطلقنا منها، لأنه نحن في هذا المعنى الثاني لا نفترض وجود أمر فعلي، لا نفترض وجود أمر فعلي واقعي. الآن فعلا قد تعلق أمر بصلاة الحائض وصوم العيدين، أبدا، قلنا شأني، عبادة شأني، لو كان هناك أمر فهو عبادي، أما هناك أمر لا نقول بذلك، وحينئذ يأتي النهي بلا مانع. المشكلة أصلا غير قائمة، مشكلة غير موجودة. هذا هو المعنى الثاني. إذن هناك مشكلة دعتنا أن نبحث عن معنى العبادة في مسألتنا، ولذلك لأجل الخلاص من هذه المشكلة فسرنا العبادة بأحد معنيين: إما ما هو عبادة في ذاته مقرب إلى الله بنفسه وإن لم يكن هناك أمر، وإما مقصودنا من العبادة ما كان عبادة شأنية، يعني لو أن هناك أمر تعلق بها أو به بالفعل لكان الأمر عباديا حاله في ذلك حال أشباهه ونظائره. هذا المقصود، إما وإما، وانتهى. لكن المصنف، يعني بعض المتأخرين من عندما يأتي ليبحث يقف عند هذا الحد، يفسر المعنى الصحيح ويترك المصنف رحمه الله قال: هناك تفسيرات ثلاث ورد أولها على لسان الشيخ الأنصاري، والثاني والثالث لدى المحقق القم. هذه التفاسير للعبادة توقعنا في المشكلة التي نحن انطلقنا لتجاوزها. ما تخلصنا من المشكلة، يعني إذا فسرنا العبادة بالتفسير الأنصاري أو التفسيرين القميين، حينئذ سنقول: فكيف إذن ينهى الله عنها؟ كيف إذن؟ أصلا ما يصح هذا السؤال. لا يوجد نهي، لا نتعقل نهي عن العبادة بهذا المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، لا يمكن، لا نتعقل. وبالتالي أنا اضطررت الأخوند أن أستبدل التفسير التعريف وتفسير العبادة بهذين التفسيرين. تعالوا معي. التعريف الأول للعبادة واللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال: العبادة ما هي؟ العبادة هي ما أمر به، ما أمر به، الفعل الذي يؤمر به لأجل التعبد به. المولى عز وجل إنما أمر بهذا الفعل، بالصلاة. ليش يأمر بالصلاة؟ ليش يأمر بالصوم؟ لأجل أن يتقرب العبد به إليه. السبب الذي دعاه لأن يأمر بالعمل بالصلاة أو الصيام هو كي يتقرب العبد بالصلاة له بالصيام له. ما أمر به لأجل التعبد والتقرب وقصد القربة وقصد الامتثال به إلى الله عز وجل، لأن العبد حتى يتقرب إلى الله لابد أن يقصد امتثال أمره. أنا ليش أتقرب لك يا رب؟ ليش أحتاج إلى أمر تأمرني حتى أقصد أن أتقرب لك بامتثال هذا الأمر؟ أصلا هو قصد الامتثال هو قصد القربة. واحد من تفاسير قصد القربة قصد الامتثال. توقف أمام المولى عز وجل في صلاتك تقول: أصلي صلاة الظهر، تقول قربة إلى الله، امتثالا لأمر الله عز وجل. نفس المعنى، أنا نحو يتحقق به قصد القربة. هذا التفسير الأول، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، طب هذا التفسير الأول يا إخوة، هذا التفسير الأول في الحقيقة ما يخلصنا من المشكلة، يوقعنا هو بالمشكلة، هو أحد الأسباب التي أوقعتنا في المشكلة. هذه التفاسير، واحد معد هذا التفسير الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. عندما تقول ما أمر به العبادة، ما هي؟ ما أمر بها لأجل التعبد بها، التعبد وقصد القربة بحاجة إلى أمر. التعبد لا يكون إلا بالأمر، تقصد امتثال الأمر. أن تتعبد أنت بالصلاة هذا يعني أن هناك أمر تعلق بالصلاة، وأنت تصلي متعبدا، متعبدا ممتثلا لله بهذا الأمر، متعبدا ممتثلا. إذن التعريف الأول للعبادة فرع وجود أمر سابق، حينئذ يقع الإشكال. إذا أكو أمر فعلي متعلق بالصلاة، كيف ينهى المولى عنها؟ أمر فعلي متعلق بالصلاة لأجل أن يتعبد هذا الإنسان العبد إلى الله به، إذن كيف ينهى عنها؟ لا يعقل، لا يعقل. إذن هذا ما يخلصنا من المشكلة. التعريف الثاني الذي ذكره المحقق القمي رحمه الله أيضا ما يخلصنا من المشكلة، وهو: العبادة ما يتوقف، ما تتوقف صحتها على النية. الظاهر المقصود بالنية قصد القربة، ظاهر، الظاهر أن المقصود بالنية قصد القربة، مو أن العمل من الأعمال القصدية. عندنا أعمال قصدية وأعمال غير قصدية، يعني مثل لاحظوا الاحترام، إنسان عندما يقوم لشخص لابد أن يقصد بهذا القيام احترامه، تعظيمه، إذا قصد راح يكون فعل هذا مصداق للاحترام، يصدق عنوان الاحترام على فعله، لأنه قصد في نفسه أن يحترمه أن يعظمه. هذا العنوان من العناوين القصدية، من الأفعال القصدية. أما إذا شخص قام لأجل أن لألم حل في ظهره، فقام كي يتجاوز هذه المشكلة، وصادف أنه في قيامه أكو شخص دخل، إذا هو مقاصد التعظيم والاحترام لا ينطبق على عمله، هذا يسمونه عنوان وعمل قصدي. بعض الأعمال لا بد فيها من القصد أساسا، لا بد. البيع ما يتحقق من دون قصد، المعاملات ما تتحقق من دون قصد، والعبادات أيضا ما تتحقق من دون قصد. ظاهر مقصود المصنف رحمه الله بالعبادة عندما قال تحتاج إلى النية ما تتوقف صحتها على النية، قصد القربة، قصد القربة، وأن يكون نفس العمل مقصودا للمكلف، لا، قصد القربة، أن يقصد القربة والامتثال هكذا. إذن العبادة ما توقفت صحتها على قصد القربة بها إلى الله عز وجل. مجرد أن أدخلنا قصد القربة، هذا إذن فرع افتراضي وجودي أمر فعلي بها، لأن قصد القربة يعني أن تقصد الامتثال. هناك أمر متعلق بالصلاة وأنت تقصد امتثال ذلك الأمر، قصدت القربة. مجرد أن أخذ القمي قصد القربة، إذن هذا فرع وجودي قصد فرع وجودي الأمر سابقا في مرحلة سابقة. هذا إذن يوقعنا بالمشكلة، هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث، ما لا أيضا هذا ذكره المحقق القرني، ما لا تعلم مصلحة خاصة فيها. ماكو مصلحة خاصة وملاك خاص موجود في العبادة، ليست هناك مصلحة خاصة. المولى عندما أمر بالصلاة أمر بالصيام، لا نضع أيدينا عليه نقول أن ملاكه كذا، ليست هناك مصلحة معينة خاصة معلومة بحيث نعرف أن هذه هي المصلحة وأن هذا هو الملاك الذي دعا المولى أن يأمر بالصلاة. لا نعلم ما لا تعلم مصلحة خاصة في شيء منها. المولى أمر بها، شنو الملاك ما ندري، لا نعرف ذلك، لماذا أمر بها ما ندري. خب هذه يقول يعني المصنف يفترض أن هذا التعريف الثالث أيضا يوقعنا بالمشكلة، لأن عندما نقول لا تعلم مصلحة خاصة معينة خلف الأمر بها، عندما نقول ذلك هذا فرع وجود أمر تقف خلفه المصلحة. العلم بالمصلحة الخاصة، عدم وجود مصلحة خاصة، هذا فرع وجود أمر بها، لكن هذا الأمر لا نعلم خلفه مصلحة عندما أمر. هذا التعريف الثالث إذن يوقعنا بالمشكلة، يرجعنا إلى المشكلة. إحنا سبب أصلا طرحنا لمعنى العبادة هو أن نخلص من هذه المشكلة. هذه هي التعاريف الثلاثة للعبادة. المصنف رحمه الله عنده إشكالين على هذه التعاريف. الإشكال الأول ذكرته في أثنائها، أنه هذه التعاريف كلها ترجعنا إلى الدائرة التي انطلقنا منها، النقطة التي انطلقنا منها. نعم، لأنها تجعل من المستحيل أن يتوجه نهي إليها، مستحيل، لأن كل واحد من هذه التعاريف الثلاثة، كل واحد منها فيه أمر يفترض وجود أمر متعلق بالعبادة، بالعمل العبادي، وهو أمر فعلي موجود حاليا إذا كان الأمر كذلك كيف بعد نتصور وجود نهي أن يصدر من المولى النهي نحو هذا العمل العبادي؟ أكو أمر وهذا العمل يقرب إلى الله، كيف إذن نتصور؟ لا يمكن، لا يعقل، لا يعقل ذلك. فإذن هذه التعاريف الثلاثة فيها مشكلة، مشكلة أساسية. أنا طرحت في كل تعريف، حتى التعريف حاضر أمامنا، حتى ما نكرر مرة ثانية. الإشكال الثاني أن هذه التعاريف في نفسها مو صحيحة، تبتلي بمشكلة الجامعية المانعية، بل هناك مشكلة أخرى في بعضها. تعلم التعريف الثالث ما هو؟ العبادة هي التي لا تعرف المصلحة فيها، لا تعرف المصلحة والملاك في جعلها، في عباديتها لا تعرف. خب هذا هم يأتي في التوصليات، هذا يشمل بعض الأفعال التي هي ليست عبادة ومع ذلك لا نعرف المصلحة فيها، لا نعلم المصلحة. مثال ذلك مثال الميت عندما يسجى في قبره نحو القبلة، ليش؟ ما هي المصلحة؟ مع أنه أمر توصل. هذا واحد. اثنين، نأتي راح نجيب مانعية. تعريف الثالث أيضا غير مانع، وذلك لأنه أكو بعض العبادات لابد فيها من قصد القرب، ها عبادة، ومع ذلك نحن نعلم الملاك والمصلحة فيها التي دعت المولى إلى إيجابها. ما هي؟ الوضوء. نعرف ليش المولى جعله واجبا، لأنه مقدم للصلاة، ولا ملاك في الوضوء إلا المقدمين. مقدمة تشريع ملاك تشريع الوضوء وجوب الوضوء هو المقدمين. فإذا التعريف الثالث لا هو جامع لا هو مانع، لا هو جامع لا هو مانع. التعريف الأول، التعريف الأول. طبعا التعريف الثاني إذا فسرنا بأن المقصود من النية قصد القربة ما عليه مشكلة، بس الإشكال الأول. أما إذا فسرنا بأن المقصود بالنية يعني القصد، ما تتوقف صحته على القصد، خب هذا العبء المعاملات هم تدخل في التعريف. ليش؟ هو البيع والإجارة ما يتوقف على القصد، لكن الظاهر المقصود من النية قصد القربة. هذا التعريف الثاني، فلو يرد عليه إشكال آخر لو ما يرد وظهر ما يرد. التعريف الأول فيه إشكال دوري، يعني أكو دور، هذا تعريف دوري. كيف؟ ما هي العبادة؟ عرف للعبادة ما أمر بها الشارع لأجل التعبد. حتى نعرف شنو العبادة لازم نقول معنى العبادة يتوقف على معرفة التعبد، أن تتعبد. والتعبد أصلا لا يمكن أن تعرفه ولا تحققه في الخارج إلا إذا كان الأمر عباديا، كانت فعل عبادة. فمعرفة العبادة وتحقق العبادة لا يكون إلا بمعرفة التعبد وتحقق التعبد. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، معرفة التعبد وتحقق التعبد، مو بس المعرفة، المعرفة والتحقق هم يتوقف على عبادية العمل. هذا إشكال دوري، هذا 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 تعريف دوري. فإذا يوجد إشكالات في التعريف، في التعاريف التي ذكرها كل من الشيخ الأنصاري والمحقق القرآني. بعدين المصنف يقول لكن خطبة هين والمسألة سهلة، فإنني أعتقد دائما وكثيرا ما أن التعاريف المذكورة في علومنا هي تعاريف قل لفظية، قل شرح اسمية، وتعبير المصطلح بشرح الاسم هو هذا أنه لفظية، مثل السعدانة نبت يشرح المقصود منها حتى يتوضح المراد للباحث، وليست تعاريف حقيقية، لا هي حدود، لا هي رسوم. لكن الأمر هين، هذه الإشكالات لا ترد عليها. قال الرابع: ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة. فإحنا إذن عنوان المقدمة الرابعة تفسير العبادة في مسألتنا، ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها أو غير عبادة، معاملة غير معاملة. إحنا هذه المقدمة لتفسير العبادة، والمراد بالعبادة ها هنا ما يكون بنفسه، هذا التفسير الأول، ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى، يعني موجبا بذاته للتقرب من حضرته تعالى لولا حرمته، يعني عباديته لا تتوقف على الأمر به أبدا حتى لو لم يكن هناك أمر. هو في نفسه أكو مقتضي العبادية، هو في نفسه في ذاته هو عبادة. الذي يمنع من التقرب به فقط إذا منع عنه المولى عز وجل، قال هذا ما أريده، حرمته إذن فقط تمنع عنه، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه. هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول. المشكلة ما تجي به، لأن ماكو أمر فعلي بحيث نستغرب بعد ذلك من مجيء النهي. أو التفسير الثاني: أو ما لو تعلق الأمر، المراد بالعبادة ها هنا هو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا. يعني شنو هذا؟ ولا يكاد، هذا تفسيره، كيف يكون أمر عبادي؟ لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به، إلا إذا أتي به بنحو قربي، إذا قصد الامتثال والتقرب به إلى الله، كسائر أمثاله. المرأة صلاتها في أيام حيضها، لو أن الله أمر بها بالصلاة لكانت صلاتها كسائر صلواتها الأخرى في أيام طهرها. هذا المقصود من العبادة، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة. هذا هو المقصود، هذا التفسير الثاني. الآن رحين في التفاسير الثلاثة: لا ما أمر به لأجل التعبد به، تفسير أنصاري، ولا ما يتوقف صحته على النية القمي، والنية الظاهر المقصود بقصد القربة، ولا التفسير الثالث: ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، ما نقدر نشخص المصلحة ما هي، كما عرف بها بكل منها العبادة. إشكالين عندنا على هذه التعاريف: ضرورة، هذا تعليل لقوله لا ما أمر به، ضرورة أنها بواحد منها، بأي واحد من هذه التعاريف، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي. كل واحد من هذه التعاريف يمنع عن تعلق النهي بالعبادة. إذا أكو أمر فعلي بالعبادة والعمل صار مقرب إلى الله، إذن ما يمكن، لا يعقل أن يأتي نهي ليتعلق به. هذا الإشكال الأول اللي خلانا لا نلتزم بأي واحد من هذه التعاريف، مع ما أورد، هذا الإشكال الثاني، مع ما أورد عليها بالانتقاد طردا أو عكسا أو بغيره، إما مجامعة إما ممانعة، بعضها مجامعة بعضها ممانعة أو بغيره. دو أكو مشكلة الدو، يعني الثالث لا هو جامع لا هو مانع، الأول بي دور، الثاني احتمال ما يجي عليه إشكال، لكن الإشكال الأول ثابت به كما يظهر من مراجعة المطولات. يمكن أن نقول مو مشكلة، هذه تعاريف لفظية، وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله، الإشكال عليها بالطرد والعكس والدور في غير محله، لأجل كون مثلها من التعريفات مو تعريفات حقيقية، ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم، ومقصود بشرح الاسم تعريفات لفظية. لأن هناك من أورد على المصنف رحمه الله، قال أنت تستعمل شرح الاسم بهذا المعنى مع أنه يراد منه شيء آخر، مقصود تعريف لفظي. حتى ورحمه الله يقول من دائما من هنا في الموارد يقول تعريف لفظية شرح اسمية، كما نبهنا عليه غير مرة، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. جرت عادتهم على ذكر تعاريف متعددة، أنا هم عادتي جرت على إهمال التعاريف، لأن الهدف توضيحي فقط من خلال هذه. وحسنا ما فعل، حسنا ما يفعل. تدرون المتقدمين كيف يتعاملون؟ ويتأخرون في التعريف، ويتأخرون في التعريف. أنا بخدمة الإخوة في درس البيع، قلت لهم أحد الأعلام درس شهرين طول في مقدمة البيع اللي تتناول التعريف، شهرين طول من البحث الخارج. زين، سيد الخوي رحمه الله، سيد السبزواري في كتابه المهذب أول ما يتحدث يقول هذا مضيعة للعمر الثمين، تعريف التعريف طارق مضيعة، تعريف مضيعة. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول أنا عادتي جرت على أن لا أتعرض للتعاريف، عادتي جرت ما إلها فائدة إلا البيع، في البيع أقف عند البيع لأن هناك ثمرة، ويذكر الثمرة هو رحمه الله. بعد سيد الخوي أنا شايف بعض الأفاضل يقول أصلا تعريف البيع ما إلها ثمرة هكذا. نعم أكو ثمرة، ما تستدعي كثرة الوقوف في تعريف البيع. المهم المصنف هذبه، يعني إذا تقارنون المصنف مع الدورة الأصولية التي كتبها قبله الشيخ الأنصاري اللي في جزء من الأصول، وإذا تنظرون إلى تقريرات بحث الشيخ الأنصاري وما كتبه بقلمه حتى تصل الدورة كاملة، أو صاحب الفصول رحمه الله، أو هداية المسترشدين، راح تشوفون الشيخ رضوان الله عليه الأخوند هذب العلم كثيرا، هذب العلم كثيرا رحمة الله على الشيخ الأخوند. مهم، مهم علميا، مهم سياسيا، اجتماعيا، مهم، مهم جدا. طبعا هذا مو معنى أن هذا كلام، مو معنى أن المهم علميا وسياسيا واجتماعيا أنه يكون فوق النقد العلمي لآرائه ونظرياته. العلم ينتشر بالنقد والمناقشة، العلم ينتشر بالنقد. نعم النقد لابد أن لا يطال، لا يصبح نقدا شخصيا، هذا غير صحيح. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة، والحمد لله رب العالمين.